إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الكتاب أو سورة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وتوقفنا عند دلالة هذه الآية الكريمة أو صدر هذه الآية الكريمة على حجية السنة، حيث كرر لفظ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول للدلالة على أن هناك طاعة لله مستقلة في القرآن وطاعة لرسوله مستقلة في السنة، وفصلنا القول في ذلك. أما قوله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فهذه هذا الجزء من هذه الآية من آيات الأحكام، حيث يتيع عند علماء التفسير خاصة المصنفين في أحكام القرآن آيات الأحكام الاستدلال بهذه الآية الكريمة في مسألة فقهية، وهي أن من دخل في قربة يعني نافلة، هل يجوز له بعد أن يشرع فيها أن يخرج منها قبل إتمامها؟ يعني يشيع بحث هذه المسألة في هذا الموضع من سورة الكتاب: ولا تبطلوا أعمالكم. من دخل في قربة يعني نافلة، هل يجوز له بعد أن يشرع فيها أن يخرج منها قبل إتمامها؟ اختلف الفقهاء في ذلك إلى فريقين: القول الأول قول الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، قال له ذلك، له إذا شرع في نافلة أن يخرج منها قبل أن يتمها إلا في الحج، فيما عدا الحج فإنه يجب عليه إتمام، طبعا الحج والعمرة، لأنهم يستدلون في ذلك بقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فمن شرع في نافلة حج أو نافلة عمرة وجب عليه إتمامها. أما في الصلاة وأما في الصوم فإنه يستحب له الإتمام ولا يجب عليه. في الصلاة وفي الصيام فيستحب له الإتمام ولا يجب عليه، والأدلة على ذلك أو أدلتهم على ذلك أن المتطوع أمير نفسه كما سيأتي في الحديث، فإلزامه إياه بالإتمام مخرج عن وصف التطوع. الله تبارك وتعالى يقول: ما على المحسنين من سبيل، فهذا محسن بمعنى متطوع، فإن قطع ما لم يجب عليه أصلا فلا حرج عليه في ذلك. وقالوا إن لفظ الآية عام: ولا تبطلوا أعمالكم، صحيح، يعني هذا لفظ عام كل أعمال سواء كانت نافلة أو يعني سائغة، وسواء كان حج وعمرة أو غير ذلك، إلا أن هذا العموم مخصص بأن التطوع يقتضي تخييرا، يقتضي تخييرا، ومخصص بالأدلة التي سوف نذكرها إن شاء الله تعالى. أما الإمامان أبو حنيفة ومالك فقال ليس له ذلك، إذا شرع في نافلة يجب عليه الإتمام، فإذا أبطلها وجب عليه قضاؤها. ودليلهم بالطبع يكون عموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وأيضا استدل بحديث عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما، وهو ما سنبينه. وأجاب الإمامان أبو حنيفة ومالك عن أدلة الشافعي وأحمد في قوله إن المتطوع أمير نفسه، فأجابوا قالوا: نعم، المتطوع أمير نفسه ما لم يشرع، يعني أمير نفسه في أن يبتدئ الفعل أو لا يبتدئ، أما إذا شرع فيه فليس أمير نفسه، بل هو قد ألزم نفسه بالإتمام لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولعموم قوله عز وجل هنا: ولا تبطلوا أعمالكم. من العلماء استدل بها الشافعي وأحمد على جواز ذلك أنه ثبت بعض الأحاديث خاصة متعلقة بالإنسان إذا دعا إلى وليمة نكاح مثلا وكان قائما. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي إذا دعا أن يجيب حتى لو كان قائما. يعني لا علاقة بين كون الإنسان قائما وبين وجوب إجابة الدعوة إلى دعوه. فإجابة الدعوة أن يذهب إلى مكان الدعوة تقريبا لأخيه ويعني خارج السرور عليه. فيجب عليه أن يجيب حتى لو كان قائما، لكن لا يجب عليه أن يأكل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان قائما فليصلي، يعني فليدع. وإذا كان متطوعا في صيامه له أن يفطر، إذا كان متطوعا في صيامه له أن يفطر خاصة إذا ألح عليه الداعي أو كان قد تكلف له. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا. قال فإني قائم. ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حين فخبأت له منه وكان يحب الحين. قالت يا رسول الله إنه أهدي لنا حين فخبأت لك منه. قال أدنيه أدنيه قربيه، أما إني قد أصبحت وأنا صائم. فأكل منه ثم قال إنما مثل المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وطبعا لم يذكر هنا قضاء، لم يذكر قضاء ذلك اليوم بناء على أنه لا يجب قضاء يوم النفس. وهذا هو الراجح، أي ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد رحمه الله. وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال طلعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له أفطر وصم كانه يوما إن شئت. فهنا طبعا مراعاة هذا الأدب هو أنه إذا كان يشق على صاحب الدعوة أو صاحب الطعام ألا تأكل من طعامه وتلك صيام نافلة، ففي هذه الحالة يكون الأفضل أن تفطر إدخالا للسرور على أخيك المسلم طبعا صيام النافلة فقط. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي أمسك عن الطعام وقال إني صائم، قال له دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له أفطر وصم مكانه يوما إن شئت. فتعريفه بالمشيئة قولي إن شئت يدل على التخيير وأنه لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم. أيضا حديث أبي رحيفة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء رضي الله عنهما، قال فجاء سلمان يزوره فإذا أم الدرداء متبذلة، يعني لابسة ثيابا جلة أي المهنة، يعني شركة لملابس الزينة، فقال ما شأنك يا أم الدرداء؟ قالت إن أخاك أبا الدرداء يقوم الليل ويصوم النهار وليس له في شيء من الدنيا حاجة. فجاء أبو الدرداء فرحب به وقرب إليه طعامه، فقال له سلمان اطعم يعني كل، قال إني صائم. قال أقسمت عليك لتفطرنه، أقسمت عليك لتفطرنه، ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل معه، وهذا هو الشاهد أنه أكل معه، ثم بات عنده. فلما كان من الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم فمنع سلمان وقال له يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، ثم وأفطر وصلي وأت أهلك وأعطي كل ذي حق حقا. فلما كان في وجه الصبح قال قم الآن إن شئت، قال فقام فتوضأ ثم ركع ثم خرج إلى الصلاة. فدنا أبو الدرداء ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أمره سلمان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الدرداء، إن لجسدك عليك حقا مثل ما قال سلمان. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. فأقر ما قاله سلمان لأبي الدرداء. إذن يعني هذا هو الحاصل في هذه المسألة أو الراجح، أن من دخل في قربة يجوز له بعد الشروع فيها الخروج منها قبل إتمامها، ولا يجب عليه الصلاة إلا في الحج إلى سنة الحج والعمرة للنص على ذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. هذه الآية الكريمة سبق أن تعرضنا من قبلها: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وذكرنا أن الراجحة أن صدوا هنا متعدية، إن الذين كفروا يعني في أنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله، وهذا يرجح على قول من قال صدوا بمعنى أعرضوا اللازمة. لماذا؟ لأننا قلنا إن الذين كفروا وصدوا بمعنى أعرضوا عن سبيل الله يكون هذا توكيدا. أما إذا قلنا إن الذين كفروا وصدوا يعني صدوا غيرهم عن سبيل الله فهذا يكون تأسيسا، ولا شك أن التأسيس يرجح على التوكيد لأنه يبني معنى جديد. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار، ثم ماتوا وهم كفار، هذا بيان اضطراب الخاتمة، اضطراب الخاتمة، وأن الأعمال للخواتيم، فالعبرة بأن يموت بالحال التي يموت عليها الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال للخواتيم، فلو قام رجل يوما طويلا شديدا حره ثم أبصر قبيل غروب الشمس يعني ثواني معدودات فقد حبط صيام هذا اليوم كله. كذلك إذا صلى صلاة طويلة ثم يعني أحدث قبل السلام فإنه تبطل كل صلاة الماضية. كذلك العمر إذا وفق الإنسان إلى خاتمة حسنة فإن الله تعالى يعني إذا أحسن خاتمته فيعفو عن كل ما مضى من مما تذكر والعكس أيضا. إذا هذه الآية الكريمة فيها بيان أن الاعتبار بالوفاة على الكفر يوجب الخلود في النار. ف يعني العبرة بأن يموت على الكفر، مجرد إنسان يكون كافرا لا يكفي الحكم عليه بعينه أنه من أهل النار، وإنما لا بد من أن يثبت أنه مات على الكفر. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وهذا يشير إلى قوله تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حتى هؤلاء الذين كفروا في أنفسهم وفتنوا عذاب المؤمنين بالنيران في قصة الأخدود الشهيرة، لكن انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، اشترط أن يثبتوا على ذلك حتى الملائكة حتى يحسوا هذا الوعيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، مفهومها أنهم إن تابوا يغفر الله سبحانه وتعالى لهم، فهذا من رحمة الله الواسعة. قيل إن المراد بالآية أصحاب القليل، قليل بدر، وظاهر الآية العموم في كل من مات عن الكفر على الكفر وإن كان سببها خاصا. إن الذين كفروا هل ينفي قطعهم تعمهم كل من كفر وصد عن سبيل الله ومات وهو كافر. وضح هذه الآية آيات أخرى من كتاب الله تعالى، منها قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. فانظر إلى قول الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إشارة إلى الخاتمة. وروى الشيخان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تهتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. وهذا رواه البخاري: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك، ما كلفتك أن يعني تبذل ملء الأرض ذهبا، وإنما فقط كلفتك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا. وقال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار, وهم كفار الواو الحال, وماتوا وهم كفار يعني على حال الكفر. قال الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي, يعني قبل أن أذكر كلام القاضي هناك بعض الآيات أخرى في نفس المعنى أيضا كقوله تعالى ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيضا يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى قال لي كثير من أسيافي إن الكافر المعين لا يجوز لعنه لأن حاله عند المواساة لا تعلم, وقد شرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة المواساة على الكفر. يعني طبق بعض العلماء من هذه الآية أنه لا يجوز لعن كافر معين. واضح لماذا؟ لأن حاله عند المواساة لا تعلم, لأنه لا يستحق اللعنة حقا إلا إذا مات على الكفر كما في هذه الآيات كلها التي ذكرناها وماتوا وهم كفار. فخاتمة الإنسان لا تعلم إلا بنص من الوحي, يعني لا نقطع بالجنة لأحد إلا لمن قطع له الوحي بذلك, وكذلك لا نقطع بالنار لأحد إلا من حكم الوحي له بذلك, كمثلا أبي جهل وفرعون وأبي لهب وغيرهم من الكافرين الذين قطع الوحي الدليل من الوحي في القرآن والسنة لأنهم ماتوا على الكفرين, فهؤلاء يقطع لهم بالنار ويلزموا بذلك. أما من عدا ذلك فيجوز لعن النوع وليس العين, يعني كما تقول لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الكافرين. أما أن تقول فلان ابن فلان بإسمه فإنك يعني ينبغي ألا تتهور بذلك لأنه لا تعلم خاتمة هذا الإنسان كيف تكون أو كيف كان. يقول قال لي كثير من أشياخي إن الكافر المعين لا يجوز لعنه لأن حاله عند المواساة لا تعلم, وقد فرض الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة المواساة على الكفر إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك, لعن الكفار جملة من غير أن تعين أسماء فلا خلاف في ذلك, لما رواه مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفر في رمضان, ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. وهذا ثابت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا انتصف رمضان كانوا يلعنون الكفرة في النصف الثاني من رمضان, هذا ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فطبعا كانت الصيغة أصلا التي يدعون بها اللهم لعن كفرة أهل الكتاب إلى آخر الدعاء المعروف كفرة أهل الكتاب. ثم قال العلماء وبعد ذلك إن الصحابة كان عامة من يقاتلونهم أهل الكتاب, أما بعد ذلك فقد تنوعت أنواع الأعداء الذين يقاتلونهم ولم يقتصر على أهل الكتاب, فلذلك استحسن بعض العلماء أن يدعوا اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويسلمون أنبيائك إلى ويقاتلون أوليائك إلى آخر الدعاء. قال القرطبي قال علماؤنا وسواء كانت لهم ذمة أم لم تكن ذمة, وليس ذلك بواجب, اللعن ليس بواجب واضح, ولكنه مباح لمن فعله لزحفهم الحق وعداوتهم للدين وأهله. وكذلك كل من جاهر بالمعاصي كفرات الخمر وأكلت الربا ومن تقدم من النساء الرجال ومن الرجال بالنساء إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعنه, يعني يمكن فلعا النوع نوع لعن الله المتبرجة, لعن الله المغيرات خلق الله, لعن الله النامطة, لعن الله شارب الخمر, يمكن هذا حكم ايه الجواز فانتبهوا لذلك. يعني اللعن ليس لا يأخذ حكم لا الاستحباب فضلا عن الوجوب انما هو جائز بخلاف بعض الفرق الضالة الذين يتعبدون باللعن فيا ليتهم يلعنون من يستحق اللعن ولكنهم يرعون خيرة خلق الله بعد الأنبياء وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نرى من الرافضة الشيعة قدحهم الله كيف أنهم يعدون لعن أبي بكر عمر والعياذ بالله أفضل عندهم وأرجى ثوابا من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وقبائحهم في ذلك طبيعة ومستثنعة ومستثنعة. فيعني لا ينبغي أبدا أن يلين قلب أو أن يرى الله سبحانه وتعالى في قلوبنا هوادة على هؤلاء المجرمين أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أصحابه مهما أظهروا من أشياء قد تبدل بعض القاصرين. فنجد بعض الناس يقولون الخميني كان يفعل كذا وكذا من المواقف الفذة في ضمنهم، ويتناعمون ويتناسون جرائمهم الكبرى في قضية التوحيد وفي تكفير الصحابة ولعنهم وغير ذلك من عدوانه وتطاوله. فهذا لا يغفره هذه المواقف حتى لو كانت جزئية، لأن الشيطان لابد أن يلبس على الإنسان الباطل بشيء من الحق حتى يروج عليه هذا الضلال، فيصبح أنه هو الذي يعز الإسلام والذي يدافع وكذا وكذا وهو متلبس بضمانات كبرى. آخر ذلك موقف يعني يذكرنا بقول عمر رضي الله تعالى عنه: أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. الرجل الرافضي أفضل الحديث هذا محمد خاتمي هذا أول أمس كان المفروض في زيارة له إلى فرنسا، ثم يعني قطعت هذه الزيارة أو إيه أعلن عن إلغاء هذه الزيارة. وصرح أن السبب في الحقيقة هو أنه أثناء ترتيبات الزيارة طلب ألا تقدم خمور على المائدة التي يجلس عليها. فالصليبيون المحافظون في فرنسا يعني رفضوا ذلك، قالوا لا، يعني على الضيف أن يحترم أعراف أصحاب الدعوة ولا أعترض على شيء مما هو من تقاليدهم أو عادتهم. فكان هذا سبب إلغاء الزيارة. لا شك موقف يعني كنا نود أن يعني يصدر من غيره، يعني معناه أن حد ثاني اعترض هو نفس الاعتراض، فحصل هذا وألغية الزيارة. استهدف موقف نعم لكن ما حجم هذا الموقف؟ وإن كان موقفا حسنا عظيما أو بلاش عظيما، يعني موقف حسن محمود شرعا بجانب الصدمات الكبرى والمصائب التي لا يظهرها حتى لو فعل أضعاف ذلك من المواقف الجيدة. فلابد أن نعطي الأشياء موازنة. هؤلاء قوم يتعبدون بلعن الصحابة وتكفيرهم إلا خمسة منهم أو ثلاثة، فضلالهم بين، فينبغي أن لا نبذل ضد هذه المواقف الجزئية وهي لا تكفي لتغفر لهم جرائمهم في حق الصحابة. نعود إلى الكلام، فهم عندهم اللعن عبادة، اللعن عبادة ولعن خير أمة خيرة الناس وهي الصحابة، فقبحهم الله سبحانه وتعالى ونكت راياتهم. فخلاص الكلام في اللعن أن اللعن ليس عبادة، اللعن تترى أنه جائز ومباح بهذه الشروط التي ذكرنا، فهو ليس واجبا لكنه مباح لمن فعله، مباح له أديان على الكفار عموما جنس الكفار لدحدهم الحق وعداوتهم للدين وأهله، وكذلك كل من جاهر بالمعاصي كما ذكرنا. وذكر القاضي ابن العربي أن لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بشارب خمر مرارا فقال بعض من حضره: لعن الله لا أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. فأبقى له حرمة الأخوه، لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، وهذا يوجب الشفقة. والحديث صحيح كما تعرفون، بل يعني خرجه الشيخان البخاري ومسلم. وقد ذكر بعض العلماء خلافا في لعن العاصي المعين، لعن العاصي المعين باسم فلان مثلا لعنه الله مثلا يكون مجرما وعاصيا كشارب الخمر او غير ذلك. اختلف بعض العلماء، ذكر خلافا في هذه المساله، يعني بعكس ما ذكره القاضي ابن العربي ان لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقا. واجيب عن هذا الحديث: لا تكون عون الشيطان على اخيكم، يعني هذا قالهم في حق نعيمان هذا الذي كان يوجد مرارا في شرب الخمر. ماذا قاله له؟ قال له: بعد ان اقيم عليه الحد، بعد ان اقيم عليه الحد يعني لأن من أقيم عليه حد الله سبحانه وتعالى فلا ينتبه لعنه لأن الحد يطهره فنبين أن يعير بالذنب أو أن يؤخذ به أن أقيم عليه الحد والجهد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون عون الشيطان على أخيكم بعد ما أقيم عليه الحد. وأما من لم يقم عليه الحد فلعنته جائزة سواء سمي أو عزم أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما دام على تلك الحالة الموجبة للنعم. فإذا تاب منها وأقلع وقصره الحد فلا لعنة تتوجه عليه. وبين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليزدها الحد ولا يكرم، إذا زنت أمة أحدكم فليزدها الحد ولا يكرم. قال بعض العلماء يعني ما دام قد أقام عليها الحد وقد يزدها الحد ولا يكرم، يعني بعد ما يقيم عليها الحد لا يوبخها ولا يلومها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب بعد الحد، لأن انتهى الأمر ما دام أقيم عليها حد فهو تطهير، وفي نفس الوقت لا يجوز بعد ذلك تقريعها أو توبخها بسبب هذه الفحش. وإن كان بعض العلماء ذكر الحديث إذا زنت أمة أحدكم فليزدها الحد ولا يكرم، يعني لا يقنع ولا يكتفي في عقوبتها بالتكريم التوبيخ، بل لابد أن يضربها الحد. هذا تطهير أمر. على أي أحوال يدل هذا الحديث بعض حدي على أن التكريم واللعن إنما يكون قبل أخذ الحد وقبل التوبة، والله تعالى أعلم. قال ابن العربي وأما لعن العاصي مطلقا فيجوز إلماعا، لعن العاصي مطلقا، لعن الله شارب الخمر، لعن الله السارق كما قال النبي عليه السلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ولعن النامصة والمتنمصة وغير ذلك من أنواع الكبائر والمعاصي بدون تعيين شخص بعينه بإذنه، وإنما هذا لعن مطلق وليس يقصد به شخص معين. فاللعن هو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله، الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري أخرج أبو داود عن أبي الدرداء بسند جيد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنا ويسرا، فإن لم تجد متاغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى صاحبها، فإن وجدت متاغا فإن لم تجد متاغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. أي نعم. وله شهير عند أحمد بن حبيب بن مسعود بإسناد الحسن. فالإنسان إذا لعن شيئا تصعد لعنة إلى السماء ثم تغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط الأرض فتأخذ يمنة ويسرها، فإن كان الشخص الذي لعن يستحق هذه اللعنة تصيبه فتصيبه، وإن لم يكن يستحقها ترجع إلى نفس الشخص الذي دعا باللعنة فيه. وعنه صلى الله عليه وسلم قال لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله، وهذا رواه البخاري، لأنه إذا لعن أخاه المسلم فكأنه دعا عليه بالهلاك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له كذب جبينه، ما له كذب جبينه، وهذا رواه البخاري، لكن لم يكن يسب ولا يفحش في الكلام ولا يلعن احدا صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره وامراه من الامصار على ناقه فضجرت من النخل فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها منعونة. قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد، وهذا رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وعنه صلى الله عليه وسلم قال لا يكون اللعانون سفعاء ولا شهداء يوم القيامة، وهذا في مسلم، لا يكون اللعانون سفعاء ولا شهداء يوم القيامة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيه الزجر عن اللعن، وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة. من تخلق باللعن وكان لعانا فإنه لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة، لأن اللعنة في الدعاء يراد بها الإبعاد من رحمة الله عز وجل، وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وفقهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى، وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد، وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى فهو من نهاية المقاطعة والتداغم، وهذا غاية ما يرده المسلم للكافر ويدعو عليه. يعني الباحث عن أمر يعني في غاية الخطورة، وهو عنوان نهاية وأقصى التدابر والنفور والمقاطعة. واضح. فلهذا جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. لماذا؟ لأن القاتل إذا قتله فإنه يقطعه عن منافع الدنيا، وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة. اللعن لو تريد له هذا الدعاء فإنه بسببه يقطع عن نعيم الآخرة ويبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وقيل معنى لعن المؤمن كقتله يعني في الإثم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، فمعناه لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار. أما قوله ولا شهداء ففيه ثلاثة أقوال أقصرها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات، والثاني لا يكونون شهداء في الدنيا يعني لا تقبل شهادتهم لصدقهم، والثالث لا يرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل الله تعالى. ونلاحظ هنا في هذه الحديث حتى لا يتوهم بعضكم التعارض بين أجزاء الكلام الذي ذكرناه في هذا الموضوع، نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل صيغة المبالغة. المبالغة يعني قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، صيغة مبالغة. وقال أيضا ولا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، هذه صيغة التكفير، فلم يقل لا ينبغي لصديق أن يكون لاعنا، ولم يقل إن اللعانين ليسوا بشفعاء، إن اللاعنين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة. لماذا؟ لأن هذا الذم في الحديث إنما هو لمن كثر منه اللعن، الذي يكثر اللعن سبحانه الله وعدته اللعن. أما من يعني جرى منه ذلك مرة أو نحوها فإنه ليس داخلا في هذا في هذه النصوص. كذلك أيضا يخرج من هذه الأحاديث يعني لا يصدق أن يكون لعانا ولا يكون لعانا شفعاء ولا شهداء، يخرج منها اللعن المباح. اللعن المباح وهو الذي ورد الشرع به كقول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين مثلا، أو قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى، أو قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله الواطنة والواكمة وشارب الخمر وآكل الربا وموكله وكاتبه الشاهدين، ولعن الله المصورين، ولعن الله من انتمى إلى غير أبيه وتولى غير مواليه، ولعن الله من غير من نار الأرض، وغير هؤلاء ممن يعني هو مذكور في الأحاديث الصحيحة. نعود لقضية قوله تبارك وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، فلن يغفر الله لهم. قوله وماتوا وهم كفار، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار. طبعا من المعلوم أن باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، ويعني التوبة لها أجلان: أجل في حق عمر كل إنسان، وأجل في حق عمر الدنيا كلها. ففيما يتعلق في حق كل عبد تقبل توبته ما لم يغرغر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم يحضره الموت. أما التوبة في حق بالنسبة لعمر الدنيا فباب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها، بلغ غطى الشمس من مغربها. فإذا هذا الإنسان الذي ارتكب الكفر مثلا أو المعاصي التي تستوجب اللعن، يعني هو يستحق بنص الحديث أو نص الآيات الوعيد المذكور فيها، لكن لا يعين هذا الشخص كما قلنا. لماذا؟ لأن الشخص المعين وكلامنا الآن في حق من؟ في حق المسلم العاصي الذي فعل شيئا من الكبائر التي تستوجب اللعنة، لا يلعن بإذنه. لا تقل للمرأة التي ترمقت فلانة بنت فلان بإذنها دي ملعونة لأنها مترمقة مثلا، لكننا في الزجر وفي مقام الدعوة والخطاب وكذا نقول نستعمل النصوص بعمومها، نقول لعن الله ذلك الصلاة، لعن الله النامسة، لعن الله المتبرجة، ممكن هذا في التفصيل الذي ذكرته واضح، لكن نفس الشخص لا يحكم عليه باللعن. لماذا؟ لأن الشخص لأن هذا الوعيد حتى يتحقق لابد له من إيه؟ من يعني لابد له من توفر أسباب وثبوت يعني وانتفاء موانع، واضح؟ فالشخص المعين الذي ارتكب شيئا مما توعد عليه باللعن يمكن أن يكون مجتهدا في هذا الجواحة عن فعل، لكن لا عن عمل، اجتهد فأخطأ مثلا فينفر له اجتهاده، ينفر له هذا الخطأ. يمكن أن يكون ممن لم يبلغه الأدلة أو النصوص التي تحرم هذا الفعل، واضح؟ فيعذر بجهله. يمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله سبحانه وتعالى مع كل الفعل الذي فعل تماما، كما غفر الله سبحانه وتعالى لرجل الذي قال إذا مت فاسحقوني ثم ذروني، ثم غفر الله له لخشيته. كان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وعيادته أو شك في ذلك إذا سعد به ذلك، ومع ذلك غفر الله له مع سماعة هذا الاعتقاد الكفري، مع ذلك غفر الله له بسبب خشيته لله سبحانه وتعالى. إذا فيما يتعلق بالآخرة ينبغي أن نتوقف في حق المعين، أمر الآخرة موصول إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هل يمنعنا ذلك من إجراء أحكام الظاهرة عليه في الدنيا؟ لا، يعني حتى الكافر إذا قلنا إننا لا نقطع له بجنة هنا بالنار مثلا، واضح؟ هل معنى ذلك أننا إن هذا يعني في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة؟ لا، هذا فقط في الآخرة، أما في الدنيا فيعامل الناس بما ينذرونه، يعامل معاملة الكافر، واضح؟ كذلك المبتدع، رجل المبتدع ونحن ما ندري حاله مع حاله مع الله سبحانه وتعالى له حسنات تكفر عنه اسم هذه البدعة، هل هو جاهل؟ هل هو كذا أو كذا؟ مجتهد مخطئ مثلا؟ يعني التوقف في أمر الآخرة لا ينبغي أن يمنعنا من أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستثيبه وأن نستثيبه. ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، القول كفر، لكن الشخص الذي قاله لا يقطع به الجريمة كما قلنا مرارا، الشخص الذي فعله يكفر بفرض بانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. فالله سبحانه وتعالى صنف الخلق في كتابه ثلاثة أصناف كفار من المشركين أو من أهل الكتاب، وهم الذين لا يقدون بالشهادة، وصنف هم المؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقرهم ظاهرا لا باطنا، واضح؟ وهم المنافقون أو الزنادقة. فهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق. أي نعم، طبعا بيختلف العلماء في هل الزنديق والمنافق أم لا، بطبيعة أخرى محلها كتاب الردة. على الأحوال يعني إذا ممكن واحد يعني يدرك الشهادتين ومثلا يكون كافرا وعلومه في الدم في الظهر لكن يبطل الكفر، فهذا صنف من أصناف الكفار، من أظهر الإسلام لكنه بطل الكفر، أقر ظاهرا لا باطنا. أيضا قد يقترن بالكبيرة، يعني ممكن الإنسان يقترن يفعل كبيرة تستوجب اللعنة، لكن قد يقترن بهذه الكبيرة من الحياء من الله سبحانه وتعالى والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. فهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، هذا قدر الزائد على مجرد الفعل، الفعل واحد لكن هناك أحوال قلبية تقترن به هي التي إما تصعد به إلى مقام الكبيرة وإما تنزل بالكبيرة إلى مقام الصغيرة حسب ما يقترن بها من الأحوال القلبية، وهذا أيضا مما لا سبيل إلى الاطلاع إليه. كذلك قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، شخص عامل أعمالا حسنة كثيرة جدا فيعفى عنه إذا أخطأ أو ارتكب إثما ما لا يعفى لغيره، واضح؟ ففاعل السيئات قد تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب عرفت بالاستفراق من الكتاب والسنة. فاعل السيئات الذي يستحق بهذه السيئات العقوبة قد تسقط عن هذه العقوبة، ولذلك نقول لا تقطع، لا تقل أنت ملعونة لأنك متبرجة، لكن تقول لها لعن الله المتبرج، بصيغة عامة هكذا، لعن إيه؟ العين النوع وليس العين، لا تقطع لأنك لا تدري عاقبتها، لا تدري خاتمتها، لا تدري حالها مع الله سبحانه وتعالى، لا تدري ما في قلبها مما يقترن بهذه المعصية، ووحد من الأحوال القلبية التي أشرنا إليها. فإن الإنسان حتى لو ارتكب السيئة فإنه ظاهرا يستحق عذاب جهنم، لكن في الحقيقة لا يشترط وجود الوعيد يعني ثبوت وعيد لمن فعل كذا أن يتحقق هذا الوعيد لذلك الشخص، بل قد توجد أسباب تسقط عنه عقوبة جهنم، منها مثلا التوبة، سوف يتوب، والتوبة قد تكون بينه وبين الله ولا يحس بها الخلق، واضح؟ كذلك الاستغفار، قال الله تبارك وتعالى وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ربما يستغفر من هذا الذنب، واضح؟ من هذه الأسباب هو السبب الثالث الحسنات، الحسنات يعمل عملا يعني بعدما ارتكب المعصية استقام، مجرد الاستقامة تمحو السيئات الماضية كما قال النبي كما قال الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، إذا الاستقامة بعد المعصية هي في حد ذاتها تمحو ما سلف من الماضي، إذا استقام حال الإنسان يعفى عنه ما مضى. كذلك المصائب الدنيوية ممكن لا يوجد شيء من هذه الأسباب، لكن ابتلي هذا الشخص بالمصائب تكفر عنه وتحط عنه وزر المعصية التي ارتكبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وقر ولا نقر ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه، إلا كفر بها من خطاياه. إذن المصائب الدنيوية من كفارات الخطايا، يبتلى الإنسان بمصائب ويصبر عليها فبالتالي تكفر عنه ما استحق من النار بسبب الكبيرة أو المعصية التي ارتكبها. من هذه الأسباب أن الإنسان مثلا يعذب في القبر، يعذب في القبر بقدر يستوفي ما عليه من هذه المعصية فلا يعذب فلا يعاقب بنار جهنم عليها في الآخرة. من هذه الأسباب أن تسقط العقوبة عن العبد حتى وإن استحق جهنم بسبب الذنب دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات، هذا شيء ليس منه هو، يعني ممكن إخوانه في الله أولاده أقرباؤه الناس الصالحون يدعون له فيستجاب الدعاء فيسقط عنه استحقاق العقوبة مع أنه داخل تحت هذا الوعيد، لكن بسبب استغفار المؤمنين له يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، فهذا سبب آخر. السبب التابع ما يهدى إليه بعد الموت من أعمال صالح، مثلا يتصدق عنه أو يحج عنه ويعتمر، فهذا يعني يصله ثوابه في القبر، وربما كان سببا في تكفير ما استحق من العذاب في جهنم. من المكسرات أيضا معاناة أهوال يوم القيامة وتلاميذه، نفس الأهوال التي تكون يوم القيامة هي في حد ذاتها مكسرة، فربما أيضا يسقط عنه العقوبة في جهنم بسبب معاناة مساق يوم القيامة وتلاميذه. من أسباب دخول عقوبة جهنم ما سبق في الصحيحين من أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض تكون في مظالم بين في الدنيا لم تتسبب. ففي هذه الحالة بعد ما يجوزون على الصراط لا يمكن أن يدخل النار أبدا مؤمنان وبينهما ضريبا لا يمكن أخذ الجنة الجنة لا يمكن أن يدخلها أحد أبدا وفي قلبه ضريبا كما قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل لا يمكن أن يكون الجنة على الصراط. ولذلك جاء في الحديث في وصف أهل الجنة قلوبهم على قلب رجل واحد فهم متحدون إخوة لا توجد ضرائب ولا تحسر ولا أحقاد على الإطلاق. وما كان بينهم من مظالم في الدنيا يحتكون بعد المرور على الإطلاق على قنطرة بين الجنة والنار فيختص لبعضهم من بعض فإذا رذبوا ولقوا أذن لهم في دخول الجنة. وذلك بالضبط قول الله تعالى طبتم فادخلوها الطالبين طبتم فهذا من الطيب من التطيب والتطهير أنهم يختص منهم أولا قبل الدخول إلى جهنم حتى يكونوا مهذبين منقين من كل يعني ما لا ينقض. عليه السلام لا يدخل الجنة إلا نفس يعني مؤمنة. فهذا في حد ذاته الاختصاص على هذه القنطرة واضح سبب من أسباب سقوط العقوبة. من أسباب سقوط العقوبة عقوبة جهنم عن العاصي شفاعة الشافعين سواء